ثم جئتهم بعد ذلك في زمان في ضرب شديد مدينة برد، فرأيت الناس عليهم ذل الثياب، يعني معناه ما كانوا إلا بسل ثوب خفيف، إنما ثوب مضاعف، فتحركوا أيدي تحركوا أيديهم تحت الثياب، ولهم من طريق شريك عن عصيم من كليب، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية، معنى ذلك أنهم ما يستطيعون يرفعون إلى المنكبين ولا إلى شحمة الأذنين، وإنما يستطيعون إلى صدورهم لأن الثوب هذا منعهم من ذلك. حاصله أن رفع اليدين بقدر الإمكان يعني سن للمصلي أن يفعله، ومعلو الشهيد هنا أنه وصف كفيته، إذن ينبغي للشخص أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بسبابته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وهذا ما في إشارة، فينبغي أن يراعي هذه السنة ولا يتركها ولا يلعب بشيء آخر يلهي عن الصلاة، والسنة أن يضعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، هذا أمر، الأمر بالوجوب، السكون في الصلاة من الواجب. كثير من الناس إذا رأيت إذا لاحظت كيف يصلي كأنه خارج الصلاة، كأنه خارج الصلاة. والفقهاء قدروا العمل الكثير، الفرق بين العمل الكثير والعمل القليل، قدروه بماذا؟ بحيث إنك إذا رأيت المصلي أنه خارج الصلاة اعتقدت هذا، فهذا صلاة ما تصح، لأن هذه الحركات وهذه الالتفاتات وهذه كذا كلها مبطلة للصلاة، وإذا ما كذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون غير مبطل. فالحاصل أن كثرة الحركات وكثرة الالتفاتات وكثرة يعني أخذ شيء ورد شيء إلى آخره، هذه كلها منافية للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، وكانوا قبل ذلك يتكلمون ويأمرون بحوائجهم ويسألوا إذا قدم المسجد والناس واقفون الصف يا جماعة كم ركعة صليتم، يخبرونه بما صلوا، هكذا كانوا. فجاء بعد ذلك وقوموا لله قانتين ساكتين، فكفوا عن هذه كلها، وأمروا ألا يتحركوا إلا بمواضع يعني بالأمور التي جاء الأمر في من الشارع بأن يتحرك فيها، كرفع اليدين مثلا في الركوع وفي التكبير إلى آخر يعني. وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي المصلي أن يشغل نفسه بالحركات الكثيرة والالتفاتات، كما نشاهدهم كثير من الناس كأنه يعني يلتفت يمين شمال، هذه كلها منافية للصلاة، قدر الصلاة، الصلاة تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي ألف كتابا عظيما تعظيم قدر الصلاة، هناك كيف يصلي السلف من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف، وكيف كان الصلاة، بعضهم كان يشبه بالعمود كأنه ما يتحرك ما يتحرك، بل بعضهم ذكر أن طائرا ينزل عليه ويطول القيام ويحسبه أنه خشب أو كذا، فتأتي الطائر وتسكن على رأسه ولا يتحرك، لأنه تحرك ما تسكن عليه. فهذه كلها يعني تدل على جهد السلفي في كيفية إقامة الصلاة، وهذه التي تثمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ليست الصلاة التي تلعب بها صاحبها يعني تؤثر في قلب شيء، لا، بل الصلاة التي يستكملها وأديها بخشوعها وركوعها، فهذه سوف تؤثر في قلبه ويتنور قلبه ويبغض الفحشاء والمنكر بدون يعني أن ينهى أحد، هو يريد لا يريد ذلك. قال رحمه الله تعالى باب موضع البصر في التشهد، أيضا موضع البصر في حالة التشهد يعني ينبغي، وهذه أيضا فيها رواية عن الآثار وكذلك من السلف، ينبغي للشخص في حالة القيام ألا يتعدى نظره لموضع سجوده، وفي الركوع قالوا ينظر إلى قدميه، وهكذا يعني لا يتجاوز ذلك، لأن هذه كلها ماذا؟ حفظا لصلاته عن دخول وساوس الشيطان عليه، لأنه إذا مد بصره إلى أكثر من ذلك سوف يدخله تشويش تفكير في أمور لا تليق بالصلاة. والمالكية يرون النظر إلى الإمام، وكثير من أحاديث، بل الظاهر من البخاري يميل إلى هذا، النظر إلى الإمام أيضا من آداب الصلاة. وبسبب المتصف على أخبرنا علي بن حجة السعدي والمروزي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير وهو أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير أصغر منه، عن مسلم بن أبي مريم مسلم ابن أبي مريم، وأبو مريم اسمه يسار السلولي المدني مولى الأنصار وقيل في ولائه، غير ذلك ثقات من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا كتاب ثلاثة أحاديث فقط. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي منسوب إلى أعداء داد معاوي، هكذا هو الصحيح. وفي بعض النسخ يقول معافري، لكن لا، هكذا في النسخة الهندية، وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والخلاصة وتهذيب الكمال هو الصواب. وقع في النسخ المطبوعات من المجتبى المعافري بدل المعاوي، وهو الذي في الكبرى، وهو غلط، لأن نسبة إلى معاوية بن مالك معاوي، هذا أحد أجداده، نسبة إلى معاوية، وليس المعافري الذي ينتسب به كثير من رواة أو محدث مصر واليمن، هذا لا، ليس هذا. قال: من ولد معاوية بن مالك ابن عوف ابن عامر ابن عوف من الأوسي. والصواب في الضبط ضم الميم وتخفيف العين معاوية، المهملة كما في الخلاصة. فما وقع في بعض النسخ تقريب التهذيب من ضبط فتح الميم فغلطه، فتح معاوي. وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها ابو الأشبار صغير أحمد شاغف الباكستاني، هذه أحسن النسخ فيما رأينا من نسخ التقريب، هذه النسخة الوحيدة التي حققها ابو الأشبار هذا، وما عدا ذلك لا يعتمد عليه. قال: ماذا؟ عن علي، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رأى رجلا يحرك الحصى بيده. الأمر بدأ من أول في أيام الصحابة رضي الله عنهم، يصلي ولا يدري الصلاة، بدل جنب ابن عبد عمر يحرك الحصى وهو يصلي. قال: وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان، هذا حظ الشيطان منك، يريد أن يلهيك عن صلاتك، قال: حرك هذا، افعل هذا كذا، ولكن اسمع اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. قال: وكيف قال يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه في التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها. هذا محل الشاهد الباب، يعني معنى ذلك أن الشخص في التشهدي إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى أصبعه التي أشار بها. لماذا؟ لأن هذا إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، فيكون تواطؤ القلب والباطن والظاهر مطلوبا، كما أنك وحدت بأصبعك كذلك قلبك يرابط معها، حتى يكون يثمر التوحيد في قلبك بسبب أنك أشرت بظاهرك. قال: فوضع يده على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي إبهامة في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، أو قال نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن عرفنا أن السنة في حالة التشهد الإنسان ماذا؟ لا يلعب لا بالحصى ولا بساعته، كثير من الناس ينظر في ساعته وبعضهم يلعب في جواله، أخشى أن يكون يتكلم، يعني من التساهلات الكثيرة هذه تؤدي إلى هذا، هذه كلها تساهلات لا يسمح فيها، ينبغي للشخص أن يفرغ قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء هم مفلحون، الذين يفلحون في الدنيا والآخرة الذين في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآية. هذا من صفات المؤمنين الخشوع، والخشوع ينافي كل هذا، ينافي الخشوع، فينبغي للشخص ألا يفعل مثل هذه الأشياء. والحديث هذا أخرجه مسلم، ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد، وهو الإصبع التي أشار بها، فيستحب المصلي أن ينظر في حال التشهد إلى مسبحة ولا يتجاوزها، ومن أسباب الإشارة بالمسبحة وتوجهها إلى القبلة، ومن الإنكار على من يلعب في الصلاة وتعليمه السنة، ومنها فضل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال بالإنكار على من يبعث في الصلاة وتعليمه السنة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. إصبع هذه قلنا إنها فيها عشر لغات: تثليث الباء، تثليث الهمزة مع تثليث الباء، هذه تصير كم؟ 9، 3 في 3 نضرب في 3 كم ينتج؟ تسعة، والعاشر أسبوع بوزن أسبوع، أيام الأسبوع هذا أسبوع، فأفصح هذه العشرة كلها إصبع، كسر الهمزة وفتح الباء، إصبع، هذه أفصح اللغات العشر، وكذلك الأرملة فيها لغات. قال قال بسرد المنتظر، قال أخبرنا زكريا بن يحيى السيزي، زكريا بن يحيى السيزي يعرف بخياط السنة، نزل دمشق أحد الثقات. هذا من المصنف رحمه الله تعالى بيان لشيخه، لحال شيخه من أنه ثقة ولقبه خياط السنة، وإنما قيل له كخياط السنة لأن في المدينة تلك كان ناس آخر غيره يخيط خياط المبتدعة، وهذا كان خاصا يخيط أكفان أهل السنة، فقالوا له خياط السنة، يعني فرقا بينه وبين غيره خياط السنة. قال هو نزيل دمشق أحد الثقات. سجز هذه نسبة إلى سجز اسمه لسجستان، مختصر لسجستان، أصله سجستاني ويقال سجزي، ثم هو نزل دمشق خياط السنة لأنه يخيط أكفان أهل السنة. قال حدثنا حسن بن عيسى الكومسي، حسن بن عيسى الماسرجسي أبو علي النيسابوري مولى بن مبارك، ما هو كومسي هذا، غير ذاك، وهذا من الطبقة العاشرة، تلميذ عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، و هذا كان أصله. قال حكم سمعت أبو علي الحبيب يحكي عن شيوخه أن ابن مبارك قد كان نزل مرة رأس سكة عيسى، محل هذا، وكان حسن بن عيسى يركب، كان من القوم العلية، من علية القوم، فيجتاز به وهو في المجلس، وكان الحسن حسن بن عيسى هذا من أحسن الشباب وجها، فسأل عنه ابن مبارك من هذا الشاب، أعجبه جماله، فسأل عنه فقيل له إنه نصراني ما هو مسلم، فقال اللهم ارزقه الإسلام، دعاه، فاستجاب الله دعوته فيه. وقال السراج كان عاقلا عد في مجلس باب الطاق 12,000 محبرة، ومات بالثعلبية في مصر. بعد ذلك لزم من المبارك وتفرج على يديه وكان محدثا كبيرا، يعني 12,000 محبرة الذين يكتبون، ومعروف ان الكتابة تكون في اناس محصورين، والذين لا يكتبون غير هؤلاء، فكان يحضر ذلك مبارك، دعوة عبد الله المبارك مبارك، فاستجاب الله دعوته فصار من علية المحدثين. قال وروى عنه خزيمة في الصحيح، وقال أحمد السيار في تاريخ نسابه، كان يظهر أمر الحديث ويسر الرأي جهده، ذكرته لإسحاق بن إبراهيم فلم ينبسط بذكره، يعني إسحاق بن إبراهيم هذا إسحاق بن راهويه، وقال يعني كان مذهبيا لكن مذهب يخفيه، ما لم أخفى وخلي. وقال السراج لما قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان، ثم اجتمعوا إليه وقالوا بين لنا مذهبك في الإيمان، قال الإيمان قول وعمل، قالوا يزيد وينقص، فقال لأستاذان أبتدي بهما، ابن مبارك وابن حنبل، كان عبد الله يقول يزيد ويتوقف بالنقصان، فإن قال أحمد ينقص قلت بقوله، هو شيخي أيضا، فأحضروا لو خط أحمد يزيد وينقص بخطه الميمون أحمد بن حنبل كتب الإيمان يزيد وينقص، فقال ما دام شيخي كتب هذا أنا متبعكم على هذا. قال فإن قال أحمد ينقص قلت بقوله، فأحضروا لو خط أحمد يزيد وينقص، فقال الحسن هو قولي، فرضوا بذلك وكتبوا عنه، وإلا قالوا إيش المبتدع هذا ما نقرأ عليه على إمام. قال الحسن ابن عيسى قال أنبأنا المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أنبأنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه، هذا هو محل الشاهد، ثم أشار بإصبعه، والحديث أخرجه مسلم أيضا. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب الإشارة بالإصبع وهي المسبحة بالتشهد الأول ومثل الأخير، وتقدم وجه تخصيص بالأول في أول الباب، ومنها استحباب وضع اليدين على الركبتين، فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض والإشارة بالسبابة، وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع وضع فقط ما في قبض. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة قد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى هيئات. الأول ما في حديث وعيد بن حجر رضي الله عنه الآتي المصنف برقم كذا وفي وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه ثم قبض ثنتين من أصابعه هذه وهذه وحلق باثنين من أصابعه حلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحرك ويدعو بها هذه تحليق وهذا الرفع الإصبعين وهذه البنصر والخنصر هي تقبض هذه كيفية واحدة. الثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبة اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة 53 وقد شرحنا لكم في الفوائد السمية وفي أبيات يعني هذه من العقد التي استعملها العرب سابقا في الجاهلية وجاء كثير من الأحاديث على ضوء ذلك لأن هذا مستمر عند العرب. هذه تسمى إيش؟ 50 هذه 50 فإذا هذه واحدة إلى أصلها وهذه الثانية اثنين وهذه ثلاثة إذا جعلت هذه راكعة ستعطفها على الإبهام هذا على الوسطى فهذه تسمى 53 53 أين 53؟ يعني لأن هذه ثلاثة وهذه لحالها 50 فإذا عطفتها على هذا هو ليس لهذا حتى يكون 50 من هذا إنما المراد منه أنك تعطف هذه حتى تكون 50. فيقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد يرفعه يعقد 53 عرفتم؟ هذا هو 53 وبعض يسمي 54 لكن مشهور هذا 53 لأن هذه إذا ضمت إلى هنا تكون واحدة اثنين ثلاثة وهذه لحالها تكون 50 إذن 53 وهذا وموجود عندك في فوائد السمية. قال الثالث ما أخرجه مسلم حديث عبد العمر هو هذا قال وأشار لسويه لتاريخ الإمام. والرابع ما أخرجه مسلم حديث عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ويلقم كفه اليسرى ركبته يعني معناه أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على فخذه وفي حديث عبد الله بن الزبير ولقمه إذا معنى ذلك أنت بخيار أحيانا تلقم الركبة هكذا يعني معناه بحيث تبالغ من هنا حتى يأتي أصبعك واقعا على ركبتك فيكون في إلقاء طيب وهذا تضعه على الفخذ وتشير بماذا بالسبابة هو زاد كيفية اليسرى لأنه ألقم أصبع أصابعه قال والإشارة بالسبابة وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدل على ذلك وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض. قال علامة الشوكاني رحمه الله اللهم إلا أن تعمل الروايات التي لم يذكر فيها القبض على الرواية التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيد هذا الحمل والمتعين المسألة توفيقا بين الأدلة لكن لو تركنا ذلك أيضا وقلنا أنه عمل بهذا تارة وبهذا تارة لا يبرد وقد جعل العلامة القيم رحمه الله تعالى في الهدي الروايات مذكورة كلها واحدة قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى وقد صرح بذلك من قال وعقد 53 فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع الخنصر وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد لا هذا ما هو مطلوب هذا ما هو وارد وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث عمر تكون فيها الأصابع والثلاث مظلومة، وهذا هو الذي مذكور مع تحريك الإبهام مع الوسطى وحديثه وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب. الله المستعان، هذه ما تعرف، هذه ما تعرف. والحاصل أن 53 عبارة عن ضم الخنصير والبنصير إلى أصلهما، ثم يعني ضم الوسطى كذلك أيضا جنبهما، ثم 50 أن تعكف أو أن تعطف الإبهام بحيث تكون كحد كصفة الراكع على الوسطى، فهذه تكون 53. قال رحمه الله تعالى: كيف التشهد الأول؟ هنا في أبيات ما نظمت أيام ما كتبت هذا، ولكن في شرح مسلم أدخلنا الأبيات وشرح الأبيات مفصلة هناك. قال رحمه الله تعالى: كيف التشهد الأول؟ أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على صيغ تشهد في الجلوس الأول، وإنما خص الأول وإن كانت كيفية مذكورة لا تخص لأن الكلام فيه، وأما التشهد الأخير فسيأتي له باب يخصه. وبسند مضطجع قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أحد مشايخ الستة، قال عن الأشجعي. الأشجعي هنا اسمه عبيد الله ابن عبيد الرحمن، مصغر اسمه واسم أبيه كذلك. عبيد الله بن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثورية من كبار التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال حدثنا عن سفيان، سفيان إذا أطلق التاسعة قلنا الثور، عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي والهمداني الكوفي، عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي مخضرم هذا من الثاني، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين، أي في آخر الركعتين، التحيات لله، أي العبادات القولية لله، والصلوات لله كذلك أيضا، والصلوات أي العبادات البدنية كائنة لله مستحقة حقة لله، والطيبات أي العبادات المالية لله كذلك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصح كيفية التشهد هو هذا، حتى اعترف الشافعي رحمه الله تعالى، مع أنه يرى مذهبه الآن مشهور بأنه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما التحيات المباركات، لكن قال أصح التشهد تشهد ابن مسعود، وإنما عدل إلى ذلك لموافقته لفظ للقرآن تحية من عند الله مباركة طيبة، فلما وافق ذلك اختاره، إلا فالشافعي أيضا يرى ذلك. ومما ينبغي لطالب أو لمريد الآخرة أو لطالب السنة ألا يتقيد بمذهب في هذه الأشياء، مثلا الحنفية لا يعرفون غير هذا التشهد أبدا، وكذلك الحنبلية والشافعية ما يعرفون إلا تشهد ابن مسعود ابن عباس، وكذلك المالكية، كل له اتجاه، وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء. بمثل ذلك تمات السنة التقيد بالمذهب في فضائل الأعمال أو في السنة في إقامة السنن، يعني يحرم كثير من الناس على العمل بها وإحيائها، فلا ينبغي لشخص أن يقرأ دائما هذا. مثلا أحيانا تقرأ تشهد الأول مثلا تقرأه بابن مسعود بن عباس، والثاني بابن مسعود، وهكذا بجابر، وهكذا بتشهد أبي موسى الأشعري، وهكذا بتشهد ابن عمر، وهكذا يعني تتنوع من هنا ومن هنا. وكذلك أعداد الصلاة الإبراهيمية صيغ مختلفة، احفظ كلها وأعمل بها وبهذا وبهذا وبهذا. وكذلك أيضا صيغ الدعاء الاستفتاح كثير، فينبغي أن تحفظ هذا وذاك. مثلا حنفية ما يعرفون إلا سبحانك اللهم والحمد لله كذلك، مع أن حديثه ضعيف، ولكنهم استمروا عليه، بحيث أنك لو سألت حنفيا وقلت له أريد أن تعلمني تشهد اسمه استفتاح ابن عباس، يقول هذا لا، هذا ليس لنا، إنما هو إيه للشافعية، هذا وجهت وجهه، مع أنه في صحيح مسلم. فالعاصل أن حفظ ما ثبت في الأحاديث الصحيحة واستعمالها في أوقات مختلفة حتى ولو كان في صلاة الليل ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه من هذا. ومما قاله بعض أهل العلم إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسال مختلفة في كل صيغة منها سر لا يوجد في الآخر، وهذا هو الذي يحملنا على أن نتقيد ولا نزيد من هذا على هذا حتى نكمله. لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وتقول إيه يعني ونبيك الذي أرسلت قال أعدت عليه للاستثبات فقلت ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت فرد عليه. فقال العلماء استفادوا من هذا أن صيغ التشهد وصيغ الاستفتاء وصيغ الدعاء وما إلى ذلك ينبغي أن نستعمل كل لحاله، لأن الله سبحانه وتعالى ما علم الرسول هذه الصيغة إلا لفائدة خاصة بها، فينبغي للشخص ألا يعني يقلل أهميتها بزيادة عليها والنقص منها، مثل أن تقول كما يقول المخرفون اللهم صل على سيدنا محمد وكما صليت على سيدنا إبراهيم، هذا حرمان. النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا ترك ذلك وزاد عليه شيئا يريد تعويم ولكنه ليس تعويما، لأن التقيد بما ثبت حتى إننا سمعنا يقول إيش أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، هذه كله حرمان لا ينبغي لشخص أن يسلك هذا المسلك ويهرب. هذا كله حملهم على ذلك الجهل والهوى. قال ينبغي أن نلازم هذا وما ثبت أيضا في حديث ابن مسعود ابن عباس وكذلك أيضا غيره. قال والحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث هذه الصيغة متفق عليها، وأما صيغته الذي مشى عليها الشافعي فهي من أفراد المسلم. قال رحمه الله تعالى فيه فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق وحدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هذا هو عبد الله بن الصخبرة، أبو الأحوص ليس سلام بن سليم وإنما هو لا أبو الأحوص هذا عوف بن مالك بن نضلة، أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة هذاك أبو معمر هذا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا. كان سابقا يتكلم الإنسان بما يشاء من التسبيح والتكبير، وأن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه علم لأمتي فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات والصلوات والطيبات. هذا نص في إجابة التشهد، وكثير من الفقهاء يرون أنه سنة وليس واجبا، بحيث أنه لو تركه يعني يجبر كذا، يعني نقول هذا واجب لأن الصدق على قولوا بصيغة الأمر والأمر بوجوب. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل وليتخير. هذا في يعني فتح وتيسير لباب الدعاء، يعني لا يتقيد الإنسان بنوع مخصوص، ولكن هذا مقيد بالرواية الأخرى إذا قعد عليك إذا يعني إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع يزاد على هذا، يعني التعوذ من أربع من واجبات الصلاة عند بعض أهل العلم، ومنهم طاووس سأل ولده هل تعوذت بالله من أربع قال لا قال أعيد صلاتك، فدل على أنه يرى وجوبه وهو مذهب ابن حزم الظاهرية وكذلك الظاهر هكذا، يعني أربع لا يؤمن لا ينبغي لشخص أن يصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ويتعوذ بالله من أربع وبعد ذلك يتخير. إذن هذا محمول على ما عدا تلك الأربع، تصلي تدعو الله تعالى بما تشاء من أمور الدنيا والآخرة لك أو لإخوانك أو لمن شئت، فهذا مفتح بابه، وهذا مما يعني يسمح به أن يدعو الإنسان بما شاء. وكونه بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يكون، لأن الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة أو مأمونة الغائلة، ما فيها شيء دسيسة ولا كذا. وأما إذا أنت تكلمت من عندك ربما لا يكون يعني مستساغا شرعا أو مستبشعا، لا تدري ذلك. فلذلك ينبغي للشخص أن يعني يتحرى من الدعوات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها في صلاته أو خارج الصلاة، فينبغي ذلك. إذن هذا أيضا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: وبسند متصل قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر، عبثر بن القاسم وولد العنبري وولد القاسم، فهو عبثر ومن سوائل السدوسي عنبر في عزية الصلاة. عبثر لا يوجد في كتب الستة من اسمه عبثر إلا هذا عبثر، عبثر بن القاسم، عبثر بن القاسم الزبيدي وكنيته أبو زبيد، هذا يعني من الطبقة الثامنة. وقال عن عمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة فالتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة هنا لم يذكره، وسيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. الله يعني اللهم نستعين إن يعني الحمد لله ونستعين ونستغفر إلى آخر ما قال، هذا سيأتي في محله. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم، يحيى بن آدم هذا الكوفي ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة، قال: سمعت سفيان الثوري يتشاهد بهذا في المكتبة والتطوع يقول: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني ينبغي أن يكون هكذا. وهذا في دليل على أن الذي في صحيح البخاري، صحيح البخاري أظن في كتاب الدعوات، أن ابن مسعود قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كنا نقوله حين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وأما الآن فنقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا في صحيح البخاري، وهذا رأي قاله ابن مسعود وليس نقلا، وليس نقلا. والاستنباط والرأي يصيب ويخطئ، ونقول إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما استنبطه ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينبغي أن يبتدع في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم التشهد علم إلى آخر أن تقوم الساعة على هذه كيفية السلام عليك، هو يقول هذا الخطاب لما كان حيا يتناسب، لكن هذا غير معقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيام ذاك كان أهل مكة وأهل الطائف وأهل اليمن وأهل عبشة كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم علمهم هذا، وكلهم في اليمن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة. معنى ذلك أن هذه الصيغ تعبدية فلا ينبغي، هذه ناحية. الناحية الثانية، الصحابة الآخرون كلهم مثلا في صحيح مسلم إن عمر رضي الله عنه علم التشهد الناس وهو على المنبر في خلافته، فعلمهم بهذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك أيضا في نفس قريته في الكوفة عبد الله بن أبو موسى الأشعري خطب الناس وهو مسؤول يعلم هذا، فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قولوا كما قال نقول التحيات إلى آخر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن لا يمكن أن نستبدل هذا بما قاله المسؤول، لأن الصحابة الآخرين خالفوه وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقه خالفه، فلذلك نقول لا ينبغي لأحد في صلاته أن يقول إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا تعليم مستمر، ولو كان لا يجوز ذلك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام البيان، والتأخير عن وقت الحاجة لا يجوز. فعدم تعليمه ما قاله المسعود، إذن ماذا نقول؟ إنه يدل على أن ما قاله المسعود رأي له خاصة ولا ينبغي أن يلتفت إليه أو اتبع في ذلك. قال رحمه الله تعالى: السلام المتصل أخبرنا محمد أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حد أخبرني عمرو حاري أن زيد بن أبي أنيسة الجزري هذا من طبقة السادسة وحدثه أن أبا إسحاق أبو إسحاق السبيع حدثه عن الأسود وعلقمة كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه والسند متفق عليه أخبرنا محمد بن جبلة الرافقي محمد بن جبلة وقيل بن خالد بن جبلة أبو بكر وقال أبو عمر خراساني بن الأصل صدوق من الطبقة الحادية عشرة وقوله الرافقي نسبة إلى الرافقة وهي بلدة على الفرات وقالوا لها الآن الرقة أفاد في اللغة قال حدثنا علاء بن هلال العلاء ابن هلال ابن عمر ابن هلال ابن أبي عطية قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم حماد ابن أبي سليمان من هو حماد هذا حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة بن قيس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما ترجم هنا سنعي مادي حدثنا أيوة هناك حاق قال وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل إذن هذا منصور والمعتمد حماد أبي سليمان أيوة وحماد كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة هناك تجاوزنا وقال حماد أبي سليمان هذا فقيه كوفي في الحديث صدوق ولكنه يهم وهو شيخ أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة قال عن إبراهيم عن علقمة بن قيس بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عبيد الله قال زيد بن أبي أنيسة عبيد الله بن عمرو عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة لحالها أنه قال لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء كلمات كما يعلمنا القرآن يعني ما ذكرناه ما أشرنا إليه من البخاري هذا قاله إما بعد ذلك أو تراجع عنه لأنه كان في الكوفة يعلم علقمة وأصحابه هذا التشهد إذا معنى ذلك أنه ذاك إما قاله سابقا وتركه لأنه ما وافقه أحد أو قاله أخيرا لا ندري ولا كل حال سواء قاله سابقا أو لاحقا ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه أولى بنا من ذاك قال رحمه الله تعالى السنة دي متطق على أخبرنا عبد الرحمن بن خالد بن الرقي الرقة قال هذا اسم قرية الرقي قال صدق حديث عشر قال حدثنا حارث معطية البصري نزيل من السيصة صدق من التاسعة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط قال وكان من زهاد الناس أي وكان هذا الشخص زاهدا من زهاد الناس مدح له عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل على طول يعني من شاء يسلمون عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لماذا؟ فإن الله والسلام لا يحتاج إلى السلام السلام معناه أن يعافيه من النقص ألا يناله نقص والله سبحانه بريء عن ذلك بل هو السلام ومنه السلام وإلى يعود السلام ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه زيادة قال وحده لا شريك له في حديث عبد الله بن مسعود زيادة وحده لا شريك له في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زيادة شاذة مردودة لاتفاق جميع الحفاظ على عدم زيادة. وإنما يفي هذا الطريق من رواية حارث بن عطية وكما تقدم صدوق يهم فتكون هذه الزيادة من أوهامه. وإنما تصل هذه الزيادة في حديث أبو موسى الأشعري كما سئل أبو موسى الأشعري في حديثه في زيادة. وأما حديث عبد الله بن مسعود ما في بل هو خالص. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد الهجين قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن حماد بن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام ولكن قل تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد وسع الرواية هناك في رواية وسيتأتي أيضا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما السلام على الله فغير وارد لأن الله والسلام لا يحتاج أن نسلم عليه لأنه لا يلحقه نقص ولا عيب إذن ما ينبغي هذا. وأما السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى النبي وعلى فلان هذه كلها يكفيكم صيغة واحدة وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتها فقد أصابت كل أرض كل عباد كل عبد صالح في الأرض والسماء جبريل والميكائيل كلهم بخلون. إذن أجمع يعني موجز مختصر وجامع لكل ما أراد هذا السلام علينا وعلى الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين الغائبين فدخل في كل من تريد أن تسلم عليه جبريل ميكائيل غيره. على من العشرة هنا في العشرة في نقطة هذا عشر عشرة زيد عليها جنبها واحد بس. قال رحمه الله تعالى بسنة المتزن أخبرنا بشن خالد العسكري عن محمد فرائدي البصري ثقة يغري من طبقة العاشرة عسكر هذا سموضع. قال حدثنا غندر محمد الجعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان سليمان والأعمش ومنصور وحماد حماد بن أبي سليمان والثلاث ومغيرة أربعة وأبي هاشم أبي هاشم الرمان اسمه يحيى بن دينار الطبقة السادسة كلهم عن أبي وائل فهم صاروا عن أبي وائل وهم إيش سليمان الأعمش منصور معتمر حماد بن أبي سليمان مغيرة بن مقسم أبو هاشم بن الرمان صاروا خمسة كلهم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبالسند متفق على حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا فضل بن كين وين هو وقوله قال أبو عبد الرحمن أبو هاشم غريب ساكت بعد النسب وأبو عبد الرحمن والنسائي ومعنى كلامي أن مشهور رواية شعبة لهذا الحديث عن الأعمش ومنصور وحماد بن أبي سليمان ومغيرة كل من عام أبي وائل. وأما زيادة أبي هاشم معهم في السند فغريب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أنبأنا فضل بن زكين أبو نعيم قال حدثنا سيف بن المكي سيف ابن سليمان أو ابن أبي سليمان أبو سليمان المخزومي ثقة ثبت رمي بالقدر سكن بسطة أخيرا من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال أنه قال حدث سمعت مجاهدا من الجبر يقول حدثني أبو معمر عبد الله بن صخبرة قال رحمه الله تعالى نوع آخر من التشهد أي غير تشهد ابن مسعود الذي أورده من طرق عشرة. وبسنادي مضطجع قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قطاع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن يونس بن الجبير عن حطان بن عبد الله حطان بن عبد الله الرقاشي البصري ثقة الثانية مخضرة عن عبد الله أن الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا قال أقيموا صفوفكم حينما أعلمهم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. انظروا إلى هذا الحديث اسمعوا وعوا بقلوب واعية فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم لا تركعوا معه كما هو الواقع الآن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك أي فتلك اللحظة التي يسبقكم فيها الإمام بتلك اللحظة التي تتأخرون عنه إذا ركع تأخروا قليلا إذا سبقكم الإمام في الركوع وبعد أن يطمئن الإمام راكعا أنتم تركعون ثم إذا رفع رأسه تتأخرون بمقدار ما فاتكم من سابق فتلك بتلك تلك اللحظة بتلك اللحظة. إذن ينبغي للشخص أن يكون بينه وبين صلاة إمامه فارق قليل لحظات لحظة فتلك بتلك. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم تلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. وهذا سبق لنا أن هذا وظيفة المأموم التحميد فقط لأن هذا صريح بذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده أما هو فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتم نصلي فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد وأما المصلي لا يحتاج إلا إلى التحميد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذا هو وظيفته. قال يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله. هذه صيغة من؟ صيغة أبي موسى الأشعري. إذن لا نخلط هذه بتلك. إذا صلينا إذا تشهدنا بصيغة ابن مسعود فلا نخلط بهذا بس نكتفي بذلك وهذا في صلاة آخر نقرأ هذا. قال فإذا كان عند قبلكم كذا الطيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا سيأتي أنه زاد فيه وحده لا شريك له. والحديث هذا يا مشايخ الحديث من مسعود رضي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم وتقدم هذا. أشهد أيوة صارت زي أصلي هو. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل انت طيب. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تقول بيننا بين معاصيكم وطاعتكم وأكمل لنا في جنتك ومن اليقين ما تعوذ بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل ذلك ما جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيرنا ولا غاية ربنا لا أصل بيننا ولا خلفنا ولا أرحم ولا أرحم ولا أرحم سبحان الله.